الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة تحت عنوان من حضارتنا في الاتحاد السوفيتي، ونحن لن نقف عند علم من الأعلام المشهورين كالبخاري أو الترمذي، وإنما سنقف عند واحد من رجال الطبقة الثالثة، وهو الإمام الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان البستي، المتوفى سنة 54 للهجرة، والذي ولي القضاء بسمرقند وغيرها من المدن الإسلامية في بلاد ما وراء النهر، والتي تخضع في عصرنا للاحتلال السوفيتي. لقد كان أبو حاتم هذا نموذجا من جملة عشرات النماذج التي قدمتها هذه البلاد للحضارة الإسلامية، وإنك لتشعر بنوع من الدهشة عندما تقرأ ما تركه هذا المحدث والفقيه من تراث وما كان يلتزم به من منهج علمي. فإن من بين التراث الذي عرف لأبي حاتم البستي غير ما جهل أمره وغير ما طرح كتاب الصحابة في 5 أجزاء، وكتاب التابعين في 12 جزءا، وكتاب أتباع التابعين في 15 جزءا، وكتاب تبع الأتباع في 17 جزءا، وكتاب تباع التبع في 20 جزءا، وكتاب الفضل بين النقلة في 10 أجزاء، وكتاب العلل في أوهام أصحاب التواريخ في 10 أجزاء، وكتاب علل الحديث الزهري في 20 جزءا، وكتاب علل حديث مالك في 10 أجزاء، وكتاب علل مناقب أبي حنيفة ومثالبه في 10 أجزاء، وكتاب ما خالف الثوري فيه شعبة في 3 أجزاء، وكتاب من فرد فيه أهل المدينة من السنن في 10 أجزاء، وكتاب غرائب الأخبار في 20 جزءا. وإني لن أستطرد في ذكر بقية مؤلفاته، بل أكتفي بالقول لقد أحصيت ما بقي مما عرف من تراثه، فوجدته قد بلغ 70 و100 جزء تندرج تحت 20 مؤلفة، عدا ما لم يصل إلينا. وما أبو حاتم هذا إلا نموذج واحد قدمناه للدلالة على صفحة عظيمة رائعة من صفحات حضارتنا، قدر الله سبحانه وتعالى أن تقع تحت سلطان الشيوعيين، وأن يحاولوا بكل قواهم الطاغية تمزيقها من كتاب حضارتنا الإسلامية. ولكن هيهات هيهات، فإن للإسلام يوما قادما يظهر فيه على الدين كله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. من حضارتنا في الهند: دخل الإسلام الهند والسند أول ما دخل على يد محمد بن القاسم الثقفي، المتوفى سنة 98 للهجرة، وذلك في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك. وقد انتشر الإسلام بعد ذلك على يد التجار والزهاد والدعاة المخلصين انتشارا محدودا. وفي القرن الرابع الهجري ظهرت موجة الفتح الإسلامي الثانية للهند، عندما حكم الهند عاهلون كبار من العرق التتري والمغولي، على رأسهم البشكين التتري والد محمود الغزنوي، الذي حكم مملكة تبدأ من ضفة نهر جيحون اليسرى إلى سلسلة جبال سليمان مغرب السند، وجعل قاعدة ملكه في غزنة، ثم يستولي على البنجاب، ويبدأ في هذه النواحي اعتناق الإسلام بأعداد كبيرة. وعندما خلفه ابنه محمود الغزنوي الذي استمر في الحكم 30 سنة، قام بحملات على أنحاء من الهند 12 مرة، مما جعل فتح المسلمين للهند وسيطرتهم عليها أمرا ثابت الدعائم والأركان. وقد حكم المسلمون الهند نحو 8 قرون منذ محمود الغزنوي وحتى دخول الإنجليز إليها في 19 الميلادي 13 الهجري. وخلال هذه القرون 8 أسدى المسلمون لشبه القارة الهندية خدمات عظمى، أولها وأعظمها هو نشر الإسلام الذي أصبح يدين به منهم نحو 20%. ولو كان من سياسة المسلمين إجبار الناس على الدخول في الإسلام لكان أولى البقاء بذلك هي الهند، إذ كانت سيطرة المسلمين فيها كاملة، وكان أكثر أهل الهند وثنيين من الهندوس ومن البوذيين. وقد تعدى تأثير الإسلام في معتنقيه إلى من سواهم من غير معتنقيه، فأثر في عقلية الشعب الهندوكي وفي ديانته نفسها. ويقول الباحث الهندي المعروف بني كار إن من الواضح أن تأثير الإسلام في الديانة الهندوكية كان عميقا في العهد الإسلامي. إن فكرة عبادة الله في الهنادك مدينة للإسلام، إن قادة الفكر والدين في هذا العصر وإن سموا آلهتهم بأسماء شتى قد دعوا إلى عبادة الله وصرحوا بأن الإله واحد وهو يستحق العبادة، ومنه تطلب النجاة والسعادة. وقد ظهر هذا التأثير في الديانات والدعوات التي ظهرت في الهند في العهد الإسلامي، كديانة بهاجتي ودعوة كبيرداس، هذا من الناحية الدينية. أما من الناحية الاجتماعية فكان تأثير الإسلام كما يقول العلامة أبو الحسن الندوي عظيما، إذ حمل المسلمون معهم فكرة المساواة الإنسانية التي لم يكن للهند عهد بها، فلا نظام طبقات ولا منبوذة ولا نجس بالولادة ولا تقسيم وراثي للحرف ولا جاهل يحرم عليه التعليم، بل الناس جميعا يعيشون معا ويأكلون جميعا ويتعلمون سواء ويختارون ما يشاءون من الحرف والصناعات. ويدخل في أثر الإسلام الاجتماعي موقفه من المرأة من ناحية احترامها والاعتراف بحقوقها وكرامتها كعضو محترم من أعضاء الأسرة الإنسانية. ولعل عظمة موقف الإسلام من المرأة تتجلى في الهند إذا علمنا أن النساء في الهندوكية كن يحرقن أنفسهن بالنار بعد وفاة أزواجهن، وهن لا يرين ولا يرى المجتمع لهن حقا في الحياة بعد وفاة الأزواج. وهذا الطقس الهندوكي يسمى ستي. وقد أورد مؤرخ الهند الكبير المشهور بمؤلفاته السائرة وكتبه المقررة في الجامعات وهو المؤرخ جادو سيركار عديدا من الأيادي الإسلامية على الهند، منها باستثناء ما ذكرنا في الناحيتين الدينية والاجتماعية إيجاد صلات للهند بالعالم الخارجي بعد أن كانت معزولة تماما عن العالم، ومنها أيضا إيجاد لغة رسمية إدارية وأسلوب نثري فني يصلح للكتابة العلمية والأدبية، ومنها إيجاد وحدة سياسية واجتماعية في اللباس ومظاهر الحضارة خصوصا في الطبقات الراقية وبدرجة ما في الطبقات الشعبية، ومنها تقدم لغات إقليمية في ظل الحكومة المركزية اعتمادا على تحقق السلام والأمن والرفاهية، ومنها تجديد التجارة عن طريق البحار التي كانت قد توقفت منذ فترة طويلة، وإنشاء بحرية للهند بعد أن كانت بعيدة عن هذا المجال. أما فضل الحضارة الإسلامية في الهند على المسلمين أنفسهم فهي صفحة عظيمة لا يمكن حصر نواحي إبداعها في هذا المجال، سواء فيما أنشأوه من آلاف المساجد البالغة الغاية في فن المعمار، وسواء فيما أسهموا به في العلوم الإسلامية المختلفة. ومن التراث الإسلامي العالمي الذي دبجه مسلمو الهند كتاب العباب الزاخر للإمام حسن ابن محمد اللاهوري، وكتاب كنز العمال للشيخ علي بن حسام الدين المتقي البرهانغوري، وكتاب مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار، ومنها الفتاوى الهندية في 6 مجلدات، ومنها مسلم الثبوت في أصول الفقه لمحب الله بن عبد الشكور، وكتاب كشاف اصطلاحات الفنون للشيخ محمد التهانوي، وجامع العلوم وحجة الله البالغة للإمام ولي الله الدهلوي، وهو من أعظم الكتب في الحضارة الإسلامية، ومنها تاج العروس في شرح القاموس للسيد مرتضى الزبيدي. وما هذه إلا قطرة في بحر كبير، وإلا فإن صفحة حضارتنا الإسلامية في الهند صفحة زاخرة في كل جيل وفي كل قرن، ولا زالت هذه الحضارة موصولة بإذن الله حتى وإن نزل المسلمون من مستوى القيادة، فإنهم قادرون على البقاء بإذن الله في مكان القيادة في الفكر والحضارة، لأنهم لو تمسكوا بدينهم فهم جزء من خير أمة أخرجت للناس، وهو ما نرجوه لهم ونتمنى أن يعينهم الله سبحانه وتعالى عليه. دولة السلاجقة صورة من حضارتنا المزدهرة. تمثل صفحة دولة السلاجقة في حضارتنا الإسلامية واحدة من أروع الصفحات وأكثرها إيجابية، والطريف أن هذه الأسرة ترجع في نشأتها إلى تركستان التابعة لدولة الاحتلال السوفيتي، ولظروف ما هاجرت هذه الأسرة بقيادة كبيرها سلجوق الذي تنسب الأسرة إليه، وبين خراسان وبخارى وأصبهان تراوحت إقامتها حتى استقرت بمرو، حيث هاجمها السلطان الغزنوي مسعود ولكنه هزم أمامها، وأصبحت الخطبة تلقى بمرو باسم داود السلجوقي نجل سلجوق الكبير، وكان هذا في سنة 33 و400 للهجرة. ومن مرو انتشر سلطان السلاجقة إلى خوارزم، وبدأ تاريخهم يظهر كقوة لها كيانها المستقل في العالم الإسلامي خلال القرن 5 الهجري، وقد نجحوا في السيطرة على بلاد كثيرة كخراسان وأصبهان وهمذان وبخارى، وامتد نفوذهم حتى العراق، والتحموا بالدولة العباسية، ثم أتيحت لهم فرصة ذهبية إذ استنصر بهم الخليفة العباسي القائم ضد ثائر شيعي يدعى البساسيري، عجزت الخلافة العباسية عن مقاومته، فأسرعوا إلى انتهاز الفرصة التاريخية، ودخل زعيمهم طغرل بيك بغداد منتصرا على البساسيري سنة 47 و400 للهجرة، وكان هذا العام حدا فاصلا في تاريخ السلاجقة، إذ اعتبر بداية عصر نفوذ السلاجقة وسيطرتهم على مصير الخلافة العباسية الكبرى. امتاز السلاجقة الأتراك في معاملتهم بالتدين، وكانوا مظهرا للإنسان الفطري الذي هذبه الإسلام، وإذا ما استثنينا صورا قليلة تحتمها الطبيعة البشرية التي لا تخلو من بعض القصور، فإن هؤلاء السادة كانوا أنموذجا طيبا حتى في معاملتهم للخليفة العباسي الذي حفظوا له عرشه، إنهم لم يكونوا كالذين انتصر بهم المعتصم، ولم يكونوا كالبويهيين حينما سيطروا على الخلافة وأذلوا كبرياء الخلفاء، لقد احترموا الخلفاء وأجلوهم، وكان لهم كذلك فضل كبير في رفع راية الإسلام. وفي مد عمر الخلافة العباسية أكثر من قرنين من الزمان، كما بدأوا في مرحلة جديدة من التوسع الإسلامي في اتجاه آسيا الصغرى. ويقال إن هذا التوسع الإسلامي كان أحد أسباب قيام الحروب الصليبية. ومن الظواهر المتعلقة بسياسة هؤلاء القوم الاجتماعية والفكرية إلغاء أشهر ملوكهم الأرسلان لنظام التجسس، ولجوء أحد ملوكهم نظام الملك إلى نظام الإقطاع، بإعطاء الشخصيات السلجوقية والشخصيات الأخرى الكبرى إقطاعات أو أتابكات لحسابها الخاص. ومن الظواهر كذلك الحملات الجهادية شبه المنتظمة، والتي كانت خير علاج للفوضى الداخلية. كذلك من الظواهر صراع السلاجقة المستمر ضد حركات الإسماعيلية ونجاحهم في تقليم أظافرهم. وبعد صفحة تاريخية رائعة من صفحات الحضارة الإسلامية امتدت بين سنوات 33 و419 للهجرة، قدر للسلاجقة أن يأفل نجمهم وأن تغرب شمسهم بعد أن حكم منهم 31 زعيما سلجوقيا، وبعد أن قدموا للخلافة الإسلامية الكبرى أجل الخدمات وحموها من كثير من عثرات السقوط، وقدموا لحضارة الإسلام يدا من أروع ما قدمت الدول الإسلامية من أياد بيضاء. لقد ازدهرت في عهد السلاجقة جوانب الحضارة المختلفة، فعلى الرغم من أنهم دولة جهاد إلا أن العلوم والآداب فازت بنصيب وافر من اهتمامهم، كما أن نواحي النشاط الاقتصادي من زراعة وصناعة ورعي وتجارة وتنظيم الطرق وتأمين المسالك وتوفير الحياة الكريمة، كل هذا اهتم به السلاجقة أيما اهتمام، فضلا عن اهتمامهم الدؤوب بشؤون الجيش وتطوير السلاح. بيد أن السلاجقة وقعوا وهم يسيرون في الطريق في أخطاء ظنوها خيرا فانقلبت على دولتهم شرا. لقد لجأ السلاجقة كما أسلفنا إلى نظام الإقطاعات، وأسندوا معظمها إلى شخصيات سلجوقية، وقد حسبوا أن هذا من شأنه أن يشغل السلاجقة عن التفكير في الحكم وأن يرضوا بالبعد عن السلطة. لكن الإقطاعيين السلاجقة سرعان ما حاول كل منهم أن يكون لنفسه من إقطاعاته إمارات صغيرة، حاولت كل واحدة منها الانفصال عن السلطة، وهو عكس ما كان يهدف إليه السلاجقة الحكام. وقد أدى هذا إلى تفكك وحدة السلاجقة وإلى إنهاك قوى السلطة السياسية الحاكمة، وإلى توزيع النفوذ الحقيقي في الدولة بين عديد من الأمراء، كما أن هذا الخطأ أدى إلى عدول السلاجقة عن طريقة اختيار زعمائهم القديمة التي كانت تعتمد على الكفاية والمقدرة، فأصبحت الزعامة تقليدية دورية خوفا من كثرة تنازع أمراء الإقطاعات عليها. ومن المضاعفات كذلك تهاون السلاجقة في ظل تفككهم أمام حركات التمرد الباطنية، ولا سيما أمام الحركة الإسماعيلية بزعامة قائدها الحسن الصباح. وقد قدر لهذه الحركة أن تستنفد طاقة كبرى من طاقات السلاجقة التي كان في الإمكان استخدامها في القضاء على حركات التفكك التي أصيبت بها الدولة أو الزعامة السلجوقية للخلافة العباسية. لكن ذلك كله لا يغمط السلاجقة حقهم، فقد دافعوا عن العالم الإسلامي قرنين من الزمان، وكانت لهم أياد حضارية كثيرة ومتنوعة، فصفحتهم في كتاب الحضارة الإسلامية صفحة من أفضل الصفحات، ومن أكثرها أصالة والتزاما بالكتاب الكريم والسنة الشريفة، فجزاهم الله عن خلافة الإسلام وتاريخ الإسلام خير الجزاء. صور من حضارتنا في المغرب. دخل المغرب العربي في الإسلام بعد فترة من الفتح امتدت نحو 70 سنة، فقد بدأ الفتح منذ سنة 23 للهجرة واستمر حتى عام 90 هجرية، فهو بهذا أطول فتح إسلامي في التاريخ. وقد برز في فترة الفتح هذه أبطال مسلمون ضربوا أروع الأمثال في الإخلاص لدينهم والأناة في نشره والاعتماد على فتح أقفال القلوب والعقول وليس لمجرد التسلط والاستغلال. ومن هؤلاء عقبة بن نافع باني القيروان وفاتح تونس، وأبو المهاجر دينار فاتح الجزائر، والذي أسلم على يديه أحد فرعي البربر الكبيرين وهم البرانس، وحسان بن النعمان الذي أخضع الفرع البربري الآخر للإسلام وهو فرع البنز، وموسى ابن نصير الذي كان له فضل كبير في إتمام تحضير المغرب إسلاميا وعربيا، بل والاستعانة بهؤلاء البربر أنفسهم وهم حديثو عهد بالإسلام في فتح الأندلس سنة 92 للهجرة بقيادة مولاه البربري طارق بن زياد. إن هذا المغرب الإسلامي ما إن استقر الإسلام في وجدانه حتى بدأ ينصهر في بوتقة الحضارة الإسلامية ويشكل بمدنه الكبرى التي ظهرت في التاريخ حافلة بالحياة والحركة صفحة رائعة من صفحات حضارتنا الإسلامية. ففي القرن الثاني الهجري الذي أعقب فترة الفتح مباشرة تألقت مدن مغربية كثيرة، كان من أبرزها تاهرت عاصمة بني رستم في الجزائر، والمهدية عاصمة الأغالبة في تونس، وفاس عاصمة الأدارسة في المغرب الأقصى. أما في القرن الرابع الهجري ثم الخامس فقد اتسعت دائرة المراكز الحضارية وتألقت بعضها تألقا عظيما حتى أصبحت مدنا شبه عالمية. وعلى رأس هذه المدن تقف القيروان عاصمة بني زيري، وبجاية عاصمة بني حماد، ومراكش عاصمة المرابطين. ومنذ القرن الرابع الهجري الآن في الذكر، والعربية هي الغالبة على اللسان المغربي، والمشرق يبدو وكأنه قد أعطى المغرب ما يكفيه ليبرز ذاته في إطار الإسلام وفي وعاء العربية. ويحكي المؤرخون أنه بدءا من هذا القرن صار المغاربة يزاحمون العرب في لغة الضاد، وأصبح علماء البربر يناظرون فقهاء العرب في قواعد الأصول وتفاريع الفقه ومبادئ علم الكلام. وقريبا من منتصف القرن الخامس الهجري حدث ما هو معروف عن زحف القبائل العربية من بني هلال وبني سليم على المغرب، وقد أدى هذا إلى تعريب المغرب تعريبا شبه كامل. ومن الجدير بالذكر هنا أن المسجد قام بدور كبير في تعريب المغرب وتثقيفه، وقد عرف المغاربة ملحقا بالمسجد أطلق عليه المسيد، وكان هذا الملحق أو المسيد مفردا للناحية التعليمية، أي أن المسجد في المغرب كان مسجدا ومدرسة في الوقت نفسه، كما عرف المغاربة الكتاتيب. وبالطبع فإنهم نقلوها عن المشرق، وإن كانوا في بعض الأحيان أطلقوا عليها لقبا خاصا هو الشريعة. وغالبا ما تكون هذه الشريعة مدرسة في البادية، ومن المحتمل أن تكون الشريعة هي المدرسة البدوية في مقابل المسيد الذي هو المدرسة الحضرية. والغريب أننا نعجب حين نعلم أنه في المدن المغربية الكبرى في فترة القرون عرف لون من التعليم الجامعي، كمعهد سيدي التواتي في بجاية، والذي كانت تدرس فيه العلوم الفلكية وغيرها. وفي هذه الجامعات عرفت منزلة الاختصاص، بل وقدمت بعض الأطروحات وتوفرت المكتبات العامة، بل وعرف نظام الأساتذة الزائرين والمحاضرين. فخلال القرن الخامس الهجري هذا، وفي معهد سيدي التواتي، قام بإلقاء المحاضرات علماء من إسبانيا وإفريقيا والشرق. وقد ارتحل إلى الجزائر ابن حمديس الصقلي الشاعر، وعاش في كنف حكامها من بني حماد الزيريين. كما أنه خلال هذا العصر غصت الحواضر كبجاية والمهدية وفاس والقلعة وأشير وطبنة والزاب والمسيلة بمئات من العلماء والفقهاء والنحاة والمفسرين والأدباء والأطباء والرياضيين وغيرهم. ويدل على كثافة أعداد العلماء ما أورده أبو العباس الغبريني عن علماء بجاية وحدهم في قرن واحد، وذلك في كتابه المعروف عنوان الدراية في علماء المئة السابعة ببجاية. والغبريني نفسه بعدما أورده يعتذر بقوله: وقد بقي خلق كثير من أهل المئة السادسة، ولكن شرط الكتاب أي منهجيته منع من ذكرهم. ثم يورد الغبريني نقلا عن أبي علي المسيلي من المسيلة يقول فيه: لقد أدركت ببجاية ما ينيف على 90 مفتيا، ما منهم من يعرفني. فإذا كان المفتون في جيل واحد 90، فكم يكون المحدثون والنحاة والأدباء وغيرهم في هذا البلد الواحد؟ وجدير بالذكر أنه مع أن المذهب المالكي سيطر على المغرب كما سيطر على الأندلس، إلا أن المغاربة لم يكونوا في كثير من الأحايين مجرد متبعين، بل ظهر منهم طائفة مجتهدون من أعلام الفقه كابن أشرس والكتامي والبرادعي وغيرهم، ممن أوردهم ابن فرحون في كتابه الديباج المذهب في أعيان المذهب. وخلال القرون التالية، سواء في عصر بني عبد الواحد في الجزائر ومعاصريهم من بني حفص في تونس وبني مرين في المغرب الأقصى، ظلت الحركة العلمية نشطة تستمد قوتها من تلك الدول العظمى التي سيطرت على المغرب في القرنين الماضيين، وهم المرابطون والموحدون. وقد ظهر دور جديد للمغرب على مسرح حضارتنا، وهو دور ذو شقين: شق يتعلق بواجبه في مناصرة الأندلس من جانب، وشق في إفساح المجال للاجئي الأندلس والإفادة منهم حضاريا من جانب آخر، مما جعل الأثر الأندلسي يبدو قويا خلال هذه القرون على طابع الحضارة الإسلامية في المغرب، بل جعل مدنا مغربية بأكملها تبدو وكأنها مدن أندلسية. إن هذه بإيجاز بعض خيوط جمعناها من نسيج الحضارة المغربية الإسلامية، وإنه لنسيج إسلامي فيه من أصالة العروبة المسلمة الكثير، وفيه من عبق البيئة المغربية والأندلسية لون ورواء، وإنه لنسيج يحتاج إلى مزيد من المعايشة والدراسة والادكار. انتهى الشريط الأول من كتاب صور وبطولات من حضارتنا الإسلامية، وله بقية على الشريط الثاني.